الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قراءتنا في هذا اليوم بداية من باب المعاصي من أمر الجاهلية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصي الأحبل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حله.
بالربذة بالتحريك.
لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني صادرت رجلا فعيرته بأمي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
هذا الباب مناسبة الآية والحديث له ظاهرة، وإن كان فيها شيء من الغموض سنبينه إن شاء الله تعالى. وذلك أننا في كتاب الإيمان، وتقدم معنا أن البخاري رحمة الله تعالى عليه بوب واستدل على أن العمل من الإيمان، وبما أن العمل من الإيمان فالكفر والمعاصي كذلك هي المعاصي أيضا من الكفر، ولكن لا يلزم أن تكون كل معصية كفرا. باب الكفران العشير. إذا تعود تقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير، وكفر بعد كفر، فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
كذلك أيضا ما ذكرته قبل قليل فيما يتعلق ب استدلالات البخاري رحمه الله على أن العمل من الإيمان، ويقابل ذلك أن المعاصي من الكفر، والكفر كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الكفر المخرج من الملة، وأما الكفر الأصغر فإنه هو الذي يكون بصاحبه كفر ولكنه لا يخرجه من الملة. فهذا هو الفرق بين الكفرين. فقول البخاري رحمه الله ها هنا: باب كفران العشير وكفر بعد كفر، يتلاقى مع هذا المعنى. فالمرأة قد تكفر عشيرها يعني حليلها يعني زوجها، وذلك بجفدان ما عليها من نعمة منه أو كان سببا لها. وهذا يعني أن بها كفرا ولكنه كفر دون كفر، يعني الكفر الذي لا يخرج من الملة أو كفر بعد كفر، سواء قلنا كفر دون كفر أو كفر بعد كفر فكلاهما بمعنى واحد. قال البخاري فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه القصة قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء وردت عن عدد من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري الذي علق البخاري حديثه هنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا في كتاب الحيث موصولا، وهو من رواية عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، وهو بمعنى حديث ابن عباس. وقد جاء أيضا هذا الحديث من حديث جابر وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن البخاري هنا أسند حديث ابن عباس فأورده من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخه، وهو الراوي عن الإمام مالك، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام مالك في موطئه، والإمام مالك يرويه عن زيد بن أسلم أبوه أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وزيد كثير الرواية عن عطاء بن يسار، وعطاء يروي عن عدد من الصحابة كابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما، وروايته هنا جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما اختصره البخاري هنا، وأما لفظه فهو أطول من هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله في أبواب صلاة الكسوف. وحينما اختصره المصنف هنا دل هذا على أنه رحمة الله تعالى عليه يرى جواز تقطيع الحديث، يعني يأتي بقطعة من الحديث في موضع ويأتي بقطعة أخرى في موضع آخر وهكذا، فهذا مذهب للبخاري وهو مذهب لكثير من أهل العلم، لكن لهم في ذلك شروط. من شروطهم أنه يشترط فيه أن ما يفصله من الحديث يعني ما يتركه لا يكون متعلقا بما أورده ولا بما قبله ولا بما بعده مما قد لا يريده، فإذا لم يكن ثمة تعلق يفضي إلى فساد المعنى فإنه لا بأس من تقطيع الحديث. أما إذا كان تقطيع الحديث يؤدي إلى فساد المعنى فهذا لا يجوز، وهذا يعد مخلا برواية الراوي، وإذا كثر ذلك منه كان مدعاة لتضعيفه وقدح العلماء فيه وجرحه. ولعل من أوضح ما هنالك وما يوضح هذا ويبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، لو أن امرأة جاء لهذا الحديث وأورد منه هذا المقدار لأفسد معنى الحديث. لماذا؟ لأنه لا يزال له بقية متصلة بهذا المعنى، فالذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد مثلا بمثل، فترك الاستثناء في هذه الحال لا يجوز لأنه يفسد المعنى، فهنا لا يجوز الاختصار. أما إذا كان القدر المختصر أو الذي ترك من الحديث لا يتصل بالمعنى الذي أورده المصنف أو المحدث لا يتصل اتصالا يكمل معناه، او لو ترك لفسد معناه، فانه لا بأس بذلك ان شاء الله، مثل ما صنع البخاري هاهنا. ربما يقول قائل لماذا لم يورد البخاري الحديث كاملا في هذا الموضع، خاصة انه اول موضع. اقول عرف من عادة البخاري رحمه الله انه يورد الحديث تاما في ألصق المواضع به، الموضع الذي يرى أن هذا هو ألصق المواضع بالحديث تام، فإن البخاري يورد الحديث تاما في ذلك الموضع. وربما احتاج هذا الحديث خاصة من كان على طريقة البخاري، لأنه كما عرف لنا أن فقه البخاري في أبوابه، ونجده أحيانا يكرر الحديث في مواضع عدة. أنا وقفت مرة من المرات على حديث كرره في 34 موضعا، وربما لو طلبنا لوجدنا شيئا أو حديثا أكثر من هذا. كل موضع تجد البخاري يستنبط من الحديث استنباطا ويبوب عليه، فهذا دليل على سعة فقهه رحمة الله تعالى عليه. إذن من عادته أنه لا يعيد الحديث إلا لغرض، إما فائدة إسنادية أو متنية أو هما معا، يعني فائدة إسنادية ومتنية معا. فإذا كان هناك فائدة فإنه ربما جاء بالحديث وربما تصرف فيه. فالحديث الذي يأتي به إما أن يكون له عدة مخارج، يعني له عدة طرق، أو يضيق عليه المخرج يكون الحديث ليس له طرق عنده. فإذا كان له عدة طرق فإما أمام البخاري سعة، تجده يورد الحديث في موطن بإسناد وفي موطن آخر بإسناد وفي موطن آخر بإسناد، وربما أورده تاما إذا لم يكن الحديث طويلا، وربما كان طويلا وكرره في أكثر موضع، لكن من عادته أنه لا يكرر الحديث الطويل بتمامه، ربما أورد جزءا طويلا منه لكن تجده يختصر بعضا منه، وذلك البعض تجده أورده في باب آخر. أما إذا ضاق عليه مخرج الحديث فإنه يتصرف، خاصة إذا كان غرضه منه متنيا، فإنه يورد المقدار المتني ويتصرف فيه، إما بالاختصار مثل ما معنا هنا باختصار المتن، أو ربما اختصر الإسناد. فكيف يختصر الإسناد؟ مثل ما صنع في حديث أبي سعيد الخدري الذي معنا، قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يورد المتن، لكن أهل العلم والحدق يعرفون أنه يريد نفس حديث ابن عباس هذا الذي جاء من طريق أبي سعيد الخدري. في بعض الأحيان ربما يشير إلى المتن إشارة، مثل ما قال وينكر عن ابن عباس وعن أبي سعيد في رقية اللدير فقط، والقصة معروفة في قصة الصحابة الذين استضعفوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي وطلبوا من الصحابة أن يبطوهم إلى آخر القصة. القصة يعني فيها نوع من الطول، فالبخاري أشار لهذا المثل إشارة، قال ويذكر عن ابن عباس في رقية اللدير فقط، فهنا أشار للمثل، لكن هنا لم يشر المثل للمعرفة به لأن المثل هنا معروف. فهذه من طريقة البخاري رحمه الله. وعرفنا إذن أن الكفر كفران. حينما قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، ورؤيته صلى الله عليه وسلم للنار يبدو والله تعالى أعلم أنها كانت في ليلة الإسراء، وربما كان ذلك في حال الدنيا، يعني ليس في ليلة الإسراء، لأنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يرى النار مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات وهو يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم تقهقر تأخر، لأنه أري عليه الصلاة والسلام النار فكانه خشيا من دفعه. وفي بعض الأحيان يرى الجنة ولولا ما علم من أنه لا يأخذ منها شيئا في هذه الحياة لمد يده إلى قطف من عنب وأخذه وهكذا. فربما أري صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من أنواع الوحي الذي يوحى للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن رؤيته صلى الله عليه وسلم للنساء إما أن تكون هكذا وإما أن تكون هذا وهكذا، وإما أن تكون رؤيا منامية، فكل هذا وارد. فلما قال صلى الله عليه وسلم إنه رأى النار وإذا أكثر أهلها النساء قال يكفرنا، يعني أنهن استحققن النار لأنهن يكفرنا. ولاحظوا في هذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم ملحظ، فيه ملحظ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يريد الترهيب من فعل ما، فيستخدم صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ المرهبة من ذلك الفعل. وحينما يستخدم مثل هذا اللفظ لا شك أنه يستحفز الهمم ويستثيرها، ولذلك قالوا يعني استغربوا قالوا يكفرن بالله، يعني هم يرون أن النساء أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم وعماتهم وخالاتهم وإلى آخره، ويعرفون منهن الإيمان. فهل كل هؤلاء النساء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار كلهن كافرات؟ إذن أكثر النساء كافرات، يعني هذا الذي تبادر لديهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إلى آخر الحديث. إذن بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر دون ذلك، لكنه قد يفضي إلى النار أعاذنا الله منها. وهذا الحديث يعد من أحاديث الوعيد، ونصوص الوعيد لا يخاض في تأويلها، وإنما تمر كما جاءت حتى تفعل فعلها وتؤدي أثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحى وأبلغ البلغ، ولم يكن يضطره صلى الله عليه وسلم إلى استخدام هذا اللفظ شيء، لأن اللغة العرب واسعة، وكان بإمكانه أن يأتي بلفظة أخف من هذه اللفظة ولا تثير هذا الإشكال، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قاصدا ذلك لأجل التنفير من هذه الأفعال. وهذا نجده في أحاديث أخرى سيأتي بعضها معنا وبعضها أخرجها مسلم، مثل حديث بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، الحديث جابر حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهو صلى الله عليه وسلم لو كان يريد في هذا الحديث حديث تارك الصلاة لو كان يريد الكفر الذي لا يخرج من الملة لأمكنه صلى الله عليه وسلم أن يقول بين الرجل وبين الظلم أو بين الرجل وبين الفسق، أو ربما استخدم لفظا يجعل الصحابة يتساءلون كما تساءلها هنا، فيبين بأن الكفر المراد هناك ليس الكفر الذي يخرج من الملة. فلما أطلق صلى الله عليه وسلم خاصة لما استخدم لفظ الشرك بين الرجل وبين الشرك أو الكفر دل هذا على أنه أراد الكفر الأكبر، ودل على هذا أيضا إجماع الصحابة، وسبقا أشرت إلى هذا في مرة سابقة. مسائل الإيمان مسائل دقيقة بلا شك، وأول فرقة حصلت في الإسلام كلها بسبب الإيمان. فالخوارج ما خرجوا إلا لأنهم خالفوا جماهير أهل السنة في مسمى الإيمان، وضادهم المرجئة الذين خالفوا أيضا أهل السنة في مسمى الإيمان. فالخوارج غلوا والمرجئة تساهلوا وتهاونوا، وأهل السنة مذهبهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا الحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، الأمر واضح، يعني كفران الزوج يعني جحدان نعمته، ويكفرن الإحسان يعني أنهن يجحدن ما لحق بهن من إحسان. هذا من عادات النساء، ولذلك هن مستحقات، أو من تصنع هذا فهي مستحقة لدخول النار. لكن كما قلت أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت لا يخاض في تأويلها، يعني لا تنزل على معين. متى تنزل نصوص الوعيد على معين؟ إذا استوفيت الشروط وانتفت الموانع. واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع أمر ليس بالهين، ولهذا نجد أن الخلل في هذا الباب على شده في هذا العصر، مثل ما نرى من هذه الفرقة التي حصلت بين المسلمين والتي أفضت إلى إراقة الدماء. ولاحظوا أن إراقة الدماء ما جاءت إلا بعد استباح الأعراض. يعني من مسك أول الخير يمكن يصل إلى نهايته، فالذي يلغ في عرض أخيه خاصة إذا كان ذلك له إما من المشايخ أو من الدعاة ومن طلبة العلم، ممن له قدم وبذل وجهد في الدعوة وطلب العلم وتبليغه وإلى آخره، فإن الأمر يشتد هنا ويكون أنكى. ومن استباح العرض ففيه نزعة خارجية حتى وإن كان يعير الناس بالخروج، ربما كان هناك من يعير الآخرين أو يتهم الآخرين بالخروج لكنه هو الخارجي لكن بالمقلوب، ومثل هذا يأتي عليه يوم ويخرج. يعني من استباح العرض سيأتي عليه يوم ويستفيح الدم ولو بلسانه. فلربما استفتي إن كان له منصب فتوى فأفتى بإراقة الدماء، وربما تطوع من نفسه ما يستفتى هو يبادر، فتجده يحث على القتل وهو إلى آخره. هذا كله دليل على خفة الدين وعلى انعدام الورع وعلى أن من يسلك هذه المسالك لم يؤصل في مسائل الإيمان، وإلا من كان الخوف ملازما له ويستحضر الدار الآخرة كأنه يرى الجنة والنار رأي العين، ويعرف أن هناك مصيرا محتوما سيلاقيه ربما عن قريب. أحدنا لا يدري من سيرجع إلى بيته وهل يعيش إلى غد أو لا. وكم من الأشخاص الذين ترونهم يمنة ويسرة خطفهم الأجل وكانت آمالهم عريضة، وربما كان الواحد منهم قد ضحى بدينه. وقد رأينا من أمثال هؤلاء من يتفطر القلب كمدا على انحرافهم عن الطراق السوي بغية متاع زائل، عرضا من الدنيا قليل، فما تمتعوا بما تعجلوه. الإنسان يجب عليه أن يحرص على عرض إخوانه وعلى دمائهم، ويعرف أن المعاصي يجر بعضها بعضا، وإذا فعل معصية سيجد نفسه تنجذب نحو أختها التي أعلى منها، بل أختها تناديها تقول وأنا أيضا افعلني. وأظن أن الدلائل عندنا قائمة واضحة في واقعنا المعاش، من أناس بدأ فيهم التساهل في أشياء يسيرة، ثم بعد ذلك تفارق الرجل وتأتيه أو تلاقيه بعد مدة وترى الأمر قد استفحل عنده، كله لهذا السبب. فلنعنى عناية فائقة بتدارس مسائل الإيمان، خاصة ما أشرت إليه من الشروط والموانع. يعني لا بد أن نعرف الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر، مثل الإكراه. فالمرء المكره حتى وإن فعل كفرا أو نطق كفرا لا يكون كافرا بذلك، بقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك أيضا غلبة الخوف أو الفرح بحيث يصيبه الذهول، فإذا ذهل فوقع في شيء يستلزم الكفر فإنه لا يكون كافرا، لأنه ليس بقاصد للكفر. إذا من الشروط أن يكون قاصدا للكفر، يعني الإكراه ضده ماذا؟ أن يكون طائعا. فمن الشروط أن يكون طائعا مختارا، ضده الإكراه، هذا من موانع إطلاق الكفر. من الشروط أن يكون قاصدا للكفر، ضد القصد أن يكون هناك ذهول، إما بسبب غلبة خوف أو بسبب غلبة الفرح أو ما إلى ذلك. غلبة الخوف مثل ذاك الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ولما مات سأله ربه جل وعلا ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب، فأدخله الله الجنة، مع العلم أنه ماذا؟ أنكر قدرة الله. يعني الذي يقول لأبنائه ذروا نصفه البر ونصفه البحر، فوالله لأن قدر الله علي، ألم يشك في قدرة الله؟ شك في قدرة الله، وهذا كفر. لكن ما الذي حمله على هذا؟ غلبة الخوف، ذهول. فالرب جل وعلا غفر له هذا. كذلك الذي أضاع دبته في الفلاة وطلبها حتى أيس منها، فقال في ظل شجرة فلما استفاق وإذا بها قائمة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. طيب هذا اللفظ ظاهره الكفر أو لا؟ ظاهره الكفر، كونه يقول للرب جل وعلا أنت عبدي، لكن ما كان قاصدا للكفر، وإنما غلبة الفرح هي التي أوقعته في هذا. كذلك من الشروط أن يكون عالما، وضد العلم الجهل. فإذا كان جاهلا بالحكم فإن الجاهل لابد من أن يبين له الحكم، فإذا بين له الحكم وقامت عليه الحجة وأصر بعد ذلك على الكفر فإنه يكون كافرا بذلك. فهذا المقصود بقولهم توفر الشروط وانتفاء الموانع. فيه شرط مختلف فيه وهو التأويل، لأن بابه واسع والتأويل لا ينضبط بضابط، لكن يمكن أن يندرج تحت العلم والجهل. فإذا كان متأولا بمعنى أنه جاهل بالحكم فتأول ولم يبين له فربما عذره الله جل وعلا. أما إذا بين له وأقيمت عليه الحجة فلم يبقى له بما تأول فيه فهنا قد انقطع عن الحجة وقامت عليه. لكن إذا بقي عنده لبس فهذا بينه وبين ربه جل وعلا، لسنا نحن الذين نحكم عليه بالجنة أو بالنار، أمره إلى الله والله تعالى أعلم. طيب الظاهر يعني القراءة السابقة تكفي، أو نقرأ حتى يكون الترتيب ماشي، اقرأ على وجه العدل السرعة.
قال رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصي الأحزب عن المعذور قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابدت رجلا تعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
نعم، المعاصي من أمر الجاهلية، وبعض المعاصي من الكفر، ولكن هناك من المعاصي ومن أمور الجاهلية ما لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، كما قال البخاري، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني على أنها لا يكفر صاحبها كما سيأتي. وأما ما استثناه إلا بالشرك فلقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمراد بالشرك في هذه الآية الكفر، ولا يلزم العكس، يعني لا يلزم أن يكون الكفر شركا، لأن من الكفر ما ليس بشرك. فمن جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، ولا يلزم أن يكون مشركا، قد لا يشرك. وقد يراد بالشرك ما هو أخص من الكفر، مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حكم الله جل وعلا على هؤلاء الذين من أهل الكتاب بالكفر، ثم قالوا المشركين، فالعطف هنا يقتضي التغاير على أن هؤلاء غير هؤلاء، مع العلم أن الكتابي الكافر يكون مشركا. فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذا شرك، لكن الله جل وعلا ذكرهم بأخص أوصافهم وذكر غيرهم بأخص أوصافهم، فذكر المشركين وهم من ليسوا من أهل الكتاب ككفار مكة وغيرهم. فهذه الآية تدل على أن المخاطب هم اليهود والنصارى وسائر المشركين ممن ليس من أهل الكتاب. أورد البخاري هذا الحديث من طريق شيخه سليمان بن حرب، وهو من تلاميذ شعبة، وشعبة بن الحجاج إمام مشهور، هو يروي هذا الحديث عن واصل الأحدب، وهو أحد الثقات المعروفين، وواصل يرويه عن المعرور بن سويد، وهو من كبار التابعين. يقول: لقيت أبا ذر بالربدة. الربدة مدينة أو بلدة قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو ذر رضي الله عنه قد اعتزل فيها، لأنه رضي الله تعالى عنه لما كان بالشام وكانت له بعض الاجتهادات التي خالفه فيها بعض الصحابة الآخرين، ومن جملتهم معاوية رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على الشام، فكتب فيه إلى عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويخبره بما يثيره أبو ذر، لأنه رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يجوز كنز المال، ويستدل بقول الله جل وعلا: إن الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهو يرى أنه لا يجوز الكنز، ومن كان عنده فضل زيادة على نفقته فليتصدق به. هذه نظرته رضي الله تعالى عنه التي خالفه فيها صحابة آخرون، وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بما يدل على جواز اكتناز المال إذا أخرجت زكاته. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح من نار. إذن هو صاحب ذهب وفضة لكنه لا يؤدي حقها، ما الحق الذي أوجبه الله عليه؟ الزكاة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى الناس من عرب غيرهم ليأتوا له بزكاة أموال هؤلاء. وزكاة الأموال ربما كانت زكاة ذهب وفضة وغير ذلك، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. فلما حصل منه رضي الله تعالى عنه هذه المخالفة لبعض الصحابة، أمره عثمان رضي الله عنه بأن يعتزل بالربدة، يعني بما أنه لا يستطيع أن يغير قناعته، فهذا رأيه رضي الله تعالى عنه وهو دين يدين الله جل وعلا به، قال: احتفظ به لنفسك وابقى أنت بالربدة ولا تشوش على الناس. فامتثل رضي الله تعالى عنه وأطاع عثمان رضي الله تعالى عنه. نلاحظ فقه الصحابة هنا: أبو ذر يعد نفسه مجتهدا ويعد غيره مجتهدين ويرى أنه على الحق، ولكنه لم يصف عثمان ولا معاوية ولا غيره من الصحابة بأنهم غيروا شرع الله ولا بدلوا شرع الله ولا وقعوا في كفر ولا في معصية، وإنما خالفهم في هذا وأدى ما عليه واعتزل في الربدة رضي الله تعالى عنه. المعرور لما لقي أبا ذر استغرب من حاله أنه رآه كاسيا لغلامه، يعني خادمه، يعني مملوكه، رآه كاسيا له بكسوة مثل كسوته، فاستغرب فسأله عن ذلك، لأن هذا ليس مما جرت به عادة الناس، فسأله عن السبب الذي جعله يلبسه هذه الحلة، فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. في بعض الروايات أنه قال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إخوانكم خدموا، أي إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء الذين صاروا خدما عندكم هم إخوانكم ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما جعلهم الله تحت أيديكم، فهم خولكم، يعني حشمكم وخدمكم وحاشيتكم القريبة منكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني ملككم رقابهم، فمن كان أكله تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعليكم السلام. هذا دليل على سمو هذه الشريعة الغراء، ففيها هذا العدل وهذا الإنصاف وهذا الحذر من ظلم الآخرين أو احتقارهم أو سبهم أو تنقصهم، فكلهم خلق الله. فإذا كان هناك من ألجأته ظروف الحياة كما يقال إلى أن يكون في حالة إما من الفقر وإما من الملك مثل هؤلاء المماليك أو غيرهم، فلا يجوز احتقاره. فربما كان في يوم من الأيام غير ذلك. كم من الناس الذين كانوا فقراء وكانوا يعطون من الزكاة ثم بعد ذلك أصبحوا من أصحاب الأموال الكبار وأصبحوا هم الذين يعطون الزكاة. هذا موجود، يمكن لو استقنا الحاضرين لأواترنا بأمثلة. وكم من الذين كانوا مماليك ثم بعد ذلك صاروا أمراء. معروف دولة المماليك في التاريخ الإسلامي، كانوا مماليك ثم صاروا هم الحكام. فينبغي للإنسان أن يكون عادلا مقسطا، لا يظلم أحدا ولا يحقره ولا يستذله. هنا ذكر قصة أبي ذر في مثل هذا الباب، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. إنما ذكر البخاري هذا الحديث ليستدل به على أن من كانت فيه خصلة باقية من خصال الجاهلية التي كان عليها وهي غير الشرك، فإنه لا يخرج عن الإيمان بوجود هذه الخصلة، سواء كانت هذه الخصلة كبيرة أو صغيرة، يعني حتى لو كانت من كبائر الذنوب فإنها لا تخرجه من الإيمان. إذن ما الذي يخرجه من الإيمان؟ الشرك. والشرك هنا حينما يطلق يدخل تحته الكفر، لأنه مثل ما قلناه في الإيمان والإسلام. فالكافر قد يكون مشركا بشكل واضح وبين مثل ما قلناه عن اليهود والنصارى، وقد لا يكون مشركا مثل ما قلناه عن من جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يندرج في حكم المشرك. وربما أخذ ذلك من كونه ما من إنسان سيجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويكون متبعا لهواه، متخذا إلهه هواه، ولا بد أن يقع في الشرك من وجه آخر، حتى ولو لم يعبد الأصنام والأوثان وما إلى ذلك، لكنه قد يعبد المال، قد يعبد المادة، قد يطيع طاعة كما يقال عمياء تخرجه عن الطاعة المشروعة، يطيع واليا أو ما إلى ذلك، فكل هذا مما يمكن أن يلحقه بالشرك. الله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين فاصفنوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. فقال: رجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انفق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
الله أكبر. هذا الباب الذي أتى فيه البخاري بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأكد على هذا الاستنباط قال: فسماهم المؤمنين، يعني برغم وقوع الاقتتال. ولا شك أن الاقتتال من كبائر الذنوب، قتل المؤمن المؤمن، قتل المسلم لأخيه، هذا من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم الله جل وعلا مؤمنين، فهذا من أقوى ما يرد به على الخوارج والوعيدية الذين يكفرون بكبائر الذنوب. ولا مناص لهم أبدا من هذه الآية إن المكابرة. وبعد ذلك قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا تأكيد لما ذكر هنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهما مؤمنتين، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن هذا فيه دلالة واضحة على أن الاقتتال لا يوجب الكفر الذي يخرج من الملة، حتى ولو سمي كفرا فإنه كفر دون كفر، يعني ليس الكفر المخرج من الملة. أورد البخاري في هذا الحديث عن شيخ عبد الرحمن بن مبارك عن حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن. أيوب أبي تميمة السختياني، ويونس هو يونس بن عبيد، والحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور. الحسن البصري يرويه عن الأحنف بن قيس. فالأحنف بن قيس رحمه الله كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لقيه وهو ليس بمؤمن، فلم يسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحظى بشرف الصحبة وإن كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل التي قد يلغز بها أهل العلم: رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. حصل هذا للأحنف بن قيس، وحصل للتنوخي رسول هرقل، فالتنوخي أرسله هرقل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وجاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة، في قصة طويلة حديثه أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأظنه آخر حديث في مسند الرجال، يعني ليس بعده إلا مسانيد النساء. وهذا يلغز به أهل العلم فيقولون: تابعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مرسل. كذلك أيضا الأحنف بن قيس لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم في وقته صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم بعد ذلك. هنا يقول: ذهبت لأنصر هذا الرجل. في رواية مسلم في صحيحه يعني عليا، ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا فسمي. وجاءت هذه التسمية عند البخاري في كتاب الفتن إن أحيانا الله وصلنا إليه بلفظ: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف بأنه يريد عليا رضي الله تعالى عنه. والمقصود هنا أنه كان يريد أن يأتي بقومه بني تميم ليقاتلوا مع علي رضي الله تعالى عنه في وقعة الجمل، يعني ضد طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها. فلقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمه نفيع بن الحارث، فلما رآه يريد أن يذهب سأله قال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الله أكبر، أين شباب الجهاد عن مثل هذا الحديث؟ قل الله مشتكى مما نراه من هذه الأفعال السقيمة التي أساءت للإسلام وأهل الإسلام وللعقيدة. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو أنه استطاع أن يقتله لقتله، وإلا لماذا رفع عليه السلاح؟ لو كان لا يريد قتله لكف، ولا يدخل هذا في دفع الصائل، وإنما المقصود الالتقاء بينهما في فتنة أو نحو ذلك. أما لو اعتدى عليك أحد يريد سفك دمك أو انتهاك العرض أو أخذ المال ولم تتمكن من دفعه إلا بالقتل فهذا مستثنى من هذا، هذا ما يسمى عند أهل العلم بدفع الصائل، وعليه الأدلة التي وردت من كون النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الرجل يريد أخذ ماله قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني قال فهو في النار، قال فإن قتلته قال فهو في مكانك قبل، يعني أنه إن قتلته فهو أيضا في النار، لأنه كان هو المعتدي وهو الحريص على سفك دمك أو أخذ مالك. لكن هذا الحديث ينطبق على مثل ما حصل في قتال الفتنة بين المسلمين، وهذا الذي حذر منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في وقعة الجمل نحن داخل على وجه العموم في هذا، ولكن عرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقع منهم مثل هذا أنه حصل نتيجة تأول، فلم يكونوا متعمدين لهذا. فوقعة الجمل كما هو معلوم كانت نتيجة مؤامرة قام بها عبد الله بن سبأ لعنه الله ومن معه، وهم الذين أنشبوا القتال بين المسلمين حتى حصل ما حصل، وإلا فإنهم حرصوا على الصلح وسعى بينهما من سعى بالصلح فوافق الجميع، وافق علي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فباتوا بخير ليلة وهم متفقون على أنهم من الغد يكون من يد واحدة على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن هؤلاء توزعوا، اندس منهم أناس في صف علي واندس منهم أناس في صف طلحة والزبير، ثم تثاوروا إلى السلاح فأصبحت كل طائفة تظن أن الطائفة الأخرى غدرت بها، فوقع ما وقع. فهذا لم يكن مقصودا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا ما وقع في صفين هو نتيجة تأول، فإن علي رضي الله تعالى عنه يرى أنه على الحق وأن معه عمار بن ياسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ومعاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه يرون أنهم يطالبون بدم عثمان ويريدون الاقتصاص من قتلة عثمان، ويقولون لا نبايع حتى تسلموا لنا قتلة عثمان فيقتص منه. فكان هذا هو السبب، فهذا عده أهل العلم من التأول السائغ الذي يوجب الكف عما شجر بين هؤلاء الصحابة. فتلك فتن طهر الله منها أيدينا فنسأل الله جل وعلا أن يطهر منها ألسنتنا. وكان الواجب أن لا يقع شيء من الاقتتال، وكان الواجب اعتزال هذه الفتن كما أكد ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعد ما عليه أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة هو الحق، لأن لاحظوا أن أكثر الصحابة اعتزلوا الفتنة وإنما شارك عدد يسير، وأما أكثر الصحابة فإنهم لم يشاركوا، ولو ذهبتم تعددوهم لوجدتم أنه لم يذكر عن أحد منهم أنه شارك في هذا. فأبو هريرة لم يذكر أنه شارك، ابن عمر، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلم الأنصاري، عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن أحد منهم أنه شارك لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وهؤلاء هم الكثرة الكافرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي تعظم دم المسلم، ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، يعني مستوجب للنار، لكن هل يخلد في نار جهنم؟ الجواب لا، لأنه ما دام معه أصل التوحيد فسيأتي عليه يوم يخرج من النار، لكن متى؟ هذا في علم الله جل وعلا. وقد يخرج من النار ابتداء بسبب من الأسباب، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإحدى أنواع الشفاعة التي ذكرت، أو بعمل صالح يغلب سيئاته، أو بمقصد صحيح سليم علمه الله جل وعلا منه، إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لتكفير الخطايا والذنوب. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا برحمته.
قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
كما أن هناك كفرا دون كفر، أيضا هناك ظلم دون ظلم، وهناك فسق دون فسق، وهكذا. فالبخاري رحمه الله حينما بوب على هذا وأورد هذا الحديث صارت مناسبته ظاهرة كما سيتبين لنا. أورد هذا الحديث بإسنادين مدارهما على شعبة. الإسناد الأول من طريق شيخه أبي الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي، يرويه عن شعبة بن الحجاج. قال حاء، حاء هذه علامة التحويل، يعني حول من إسناد إلى إسناد، انتقل من إسناد إلى إسناد. فجاء بالإسناد الثاني قال: وحدثني بشر، وهو ابن خالد العسكري، قال حدثنا محمد، محمد هذا هو محمد بن جعفر المعروف بغندر، وهو من أخص تلاميذ شعبة. إذن هذا الحديث رواه البخاري عن شعبة من طريقين: الطريق الأول يختلف عن الطريق الثاني بأي شيء؟ لاحظوا، أحسنت. إذن الطريق الأول أعلى، يعني الطريق الأول ليس بين البخاري وبين شعبة إلا شيخه أبو الوليد الطيالسي، وأما الطريق الثاني فالبخاري يرويه عن شعبة بواسطته، شيخه بشر بن خالد، والثاني محمد بن جعفر غندر. شعبة يروي هذا الحديث عن سليمان. إذا جاءت شعبة عن سليمان تعرف أن سليمان هذا هو سليمان بن مهران الأعمش، وأكثر ما يأتي في الأسانيد حدثنا الأعمش، لكن في بعض الأحيان يكون كما هنا سليمان ويعرف بشيخه وبتلميذه وهكذا. الأعمش يروي هذا الحديث عن إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم يروي هذا الحديث عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا، وعلقمة يرويه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلقمة بن قيس هذا من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود. يقول لما نزلت يعني هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا شك أن الأمن ننشده، كل أحد ينشده، لكن الصحابة وجدوا أن طريقه دونه شيء أخافهم وهو هذا الشر: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم، في بعض الروايات وأينا لم يظلم نفسه، فابن آدم ظلوم، إذا عصى الله فهو ظالم لنفسه بأي نوع من أنواع المعاصي. إذن الأمن هنا لا يتحقق إلا بأن يكون المرء مجتنبا كل المعاصي، وهذا ليس في مقدور البشر. فقالوا وأينا لم يظلم نفسه. فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، في بعض الروايات إنه ليس الظلم الذي تعنون أو ما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك المذكور في الآية، أن الظلم المذكور في الآية هو الظلم الأكبر، وهو الشرك بالله جل وعلا. إذن حينما يقول البخاري باب ظلم ظلم دون ظلم، فالمعصية صغيرة كانت أو كبيرة هي ظلم، لكنها لا تصل إلى حد الشرك. وأما الشرك فهو ظلم، وهذا هو الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة إلا بتوبة يحدثها. وهذا الحديث يعد من تفسير القرآن بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بآية أخرى، هذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى مقامات التفسير، أول ما يفسر به القرآن القرآن، ثم بعد ذلك صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعد أيضا من الأحاديث الصحيحة التي تعد في التفسير، وهذا يأتي بالرتبة الثانية، يعني أول ما يفسر به القرآن القرآن، ثم صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا. إذن مناسبة الحديث للباب صارت واضحة، فالظلم الذي في آية الأنعام المقصود به الظلم الأصغر، والظلم الذي في سورة لقمان المقصود به الظلم الأكبر، مثل ما نقول كفر أكبر وكفر أصغر، والله تعالى أعلم. طيب نقف عند باب علامات المنافق لأنه حان وقت الأذان.